أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين والمسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله نقرأ قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ورضي الله عنه: يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله لا يصدقن من ماله ولا يكونن من الصالحين. فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى. فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك. وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري، وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا وابن أبي حاتم من حديث معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم قال مرة أخرى فقال: أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت. قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها، فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود، حتى ترك الجمعة فطفق تلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة، فأخبروه بأمري. فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. وأنزل الله جل ثناؤه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية. قال: ونزلت علي فرائض الصدقة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة، رجلا من جهينة ورجلا من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين، وقال لهما: مر بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرج حتى أتى ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا. انطلق حتى تفرغ ثم عود إلي. فانطلق سمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها. فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذا؟ وما نريد أن نأخذ هذا منك. قال: بلى فخذوها، فإن نفسي بذلك طيبة، وإنما هي له. فأخذوها منه. فلما فرغ من صدقاتهما رجع حتى مر بثعلبة فقال: أروني كتابكما. فنظر فيه فقال: ما هذه إلا أخت الجزية، انطلق حتى أرى رأيي. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قال: يا ويح ثعلبة، قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. فأنزل الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: ولما كانوا يكذبون. قال: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: يا ويحك يا ثعلبة، قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى
النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال إن الله من علي أن أقبل منك صدقتك، فجعل يحث على رأسه التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منزله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يقبلها فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولى عمر رضي الله عنه أتاه فقال يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي، فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك، فقبض ولم يقبلها. ثم ولي عثمان رضي الله عنه فأتاه فسأله أن يقبل صدقته، فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك، فلم يقبلها منه. وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. وقوله تعالى بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بالنسبة للحديث الماضي ده شيخنا يعني الآن العلم تكلموا في السند
لا يصح، وأيضا من جهة متنه درا يعارض آيات وأحاديث ومواقف في الحديث ومن منعكم الزكاة فخذوها وشطر مالك، وأيضا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أخذ الزكاة عنوة ممن لم يعطها اختيارا. فالحديث يعني لا يصح.
نعم، كذلك ثعلبة هذا قال أهل العلم أنه من الصحابة، يعني ليس من المنافقين يعني، صحيح؟ تسمعني شكرا؟ السلام عليكم.
الآن الصوت واصل؟
نعم يا شيخ واصل.
قلت نعم. إن هذا الحديث من ناحية السند لا يصح، وأيضا من جهة نقده من الداخل يعارض القرآن، وكذلك يعارض السنة، وكذلك يعارض الإجماع.
نعم.
فآيات القرآن وآتوا الزكاة فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهذا كله يعني يخالفه هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعكم الزكاة فخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل يخالف هذا الحديث. إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في عهد أبي بكر على قتال مانع الزكاة، ما الفرق الآن بين ثعلبه وبين غيره من المانعين وهكذا.
نعم
أحسن الله عليك. أنه من أن سيدنا ثعلبة بن حاطب بدري ومعروف
من الصحابة. نعم أحسن الله عليك. وقوله تعالى بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وله شواهد كثيرة والله أعلم. وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، يخبرهم تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وأنه أعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإنه أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب أن يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى
ويعلم ما ظهر وما بطن. وقوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذه أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراد، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. كما قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان البصري قال حدثنا أبو النعمان البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول: من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. قال: فحللت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما، فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت علي عمامتي. فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد سوادا ولا أصغر منه ولا أدم ببعير ساقه
يعني من بقية وصفه.
نعم.
وفي نسخة ولا أذم منه، يعني هو في رؤية العين مذموم.
نعم.
قال: لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منها. فقال: يا رسول الله أصدقته؟ قال: نعم. فقال: دونك هذه الناقة؟ قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه، فوالله لهي خير منه. قال: فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت، بل هو خير منك ومنها ثلاث مرات. ثم قال: ويل لأصحاب المئين من الإبل ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: إن من قال بالمال هكذا وهكذا، وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله. ثم قال: قد أفلح المزهد المجهد ثلاثا: المزهد في العيش، المجهد في العبادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية وقال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. وقال العفي عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم. ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر فقال: يا رسول الله، هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا: إن الله ورسوله لغني يعني عن هذا، وما يصنعان بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال: لا. فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنون، قد فعلت ما فعلت. قال: نعم، ما لي 8000، أما 4000 فأقرضها ربي، وأما 4000 فلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وهم كاذبون، إنما كان بها متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال تعالى في كتابه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية. وكذا روي عن مجاهد وغير واحد. وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين أو المتطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق 4000 درهم وعاصم بن عدي أخا بني العجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقات وحض عليها. فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق 4000، وقام عاصم فتصدق 100 وسق. نعم،
وسق
وسق وسق نعم. فتصدق بمئة وسق من تمر فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني كنيف الإراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة فتضاحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أو عمر
عمر
نعم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله عندي 4000 2000 أقرضهما يا ربي و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله أصبت صاعين من تمر، صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي. قال فلمزه المنافقون وقالوا ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء. وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ثم رواه عن أبي كامل عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه مرسلا قال ولم يسنده أحد إلا طالوت. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه قال عن أبيه قال بت أجر الجرير على ظهري على صعيد من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به وجئت بالآخر أتقرب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال انثره في الصدقة. قال فسخر القوم وقالوا لقد كان الله غنيا عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الآيتين. وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب به وقال اسم أبي عقيل حباب ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. هنا في الهامش شفنا في السند الماضي دوت عمرو بن أبي سلمة في ألف في نسخة أخرى يعني.
ذكر هنا أكثر من مرة عمر لا بأس.
نعم أليس هو عمرو بن أبي سلمة الذي كان غلاما
والأم أم؟ لا غير الصحابي.
نعم أحسن الله إليكم.
ما معنى جرير؟ بيت أجر الجرير.
أين هذا شيخ؟ اللي هو في حديث الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري.
نعم شيخ.
وجئت الجرير على ظهري. الجرير الحبل يعني حبل يجره.
نعم
أحسن الله عليك. وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب به وقال اسم أبي عقيل حباب ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين.
لأن الجزاء مثل صنيع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه لما استأجره يهودي أو غيره على أن يسقي كل دلو بتمرة.
وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب به وقال اسم أبي عقيل الحباب ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. وقالوا فيسخرون منهم سخر الله منهم، وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين. لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر بهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما. وقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام ابن كثير رضي الله تعالى عنه يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسبا لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. وقيل بل لها مفهوم كما روى العرب في عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: أسمع ربي قد رخص لي فيهم، فوالله لا استغفرن أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم. فقال الله من شدة غضبه عليهم: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الشعبي: لما ثقل عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: الحباب بن عبد الله. قال: بل أنت عبد الله بن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عالق، وصلى عليه. فقال له: أتصلي عليه وهو فقيل له نعم فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق قال: إن الله قال: إن تستغفر لهم 70 مرة ولأستغفرن لهم 70 و70 و70. وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن جبير وقتادة بن دعامة، رواها ابن جرير بأسانيده. وقوله تعالى: نعم
ومجاهد بن جابر،
نعم ابن جابر صحيح، مصحفة هنا ابن جبير،
لا جابر، نعم تلميذ ابن عباس.
نعم أحسن الله إليك.
وقوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه، وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا البعضهم لبعض لا تنفروا في الحر. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار، فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لرسوله: قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار. كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون بها 70 جزءا من نار جهنم. فقال: يا رسول الله إن كانت كافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر 2 ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا أيضا إسناده صحيح. وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجه عن عباس الدوري عن يحيى بن أبي المكين عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. ثم قال الترمذي: لا أعلم أحدا رفعه غير يحيى كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن الحسين بن عن عبيد الله بن سعد عن عمه عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي به. وروى أيضا ابن مردويه من رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نجيح وقد اختلف فيه عن الحسن عن أنس مرفوعا: لو أن شرارة بالمشرق أي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب، نعم. وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن أبي عبيدة الحداد عن هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابه نفسه لاحترق المسجد ومن فيه غريب. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له الأعلان وشراكان من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أحد من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش. وقال مسلم أيضا حدثنا أبو بكر بن بشير قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل من عليه من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذاب الرجل يجعل له الأعلان يغلي منهما دماغه. وهذا إسناد جيد قوي رجاله على شرط مسلم والله أعلم. والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. وقال الله تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة الأخرى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أن لو أنهم يفقهون يفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا ولكنهم كما قال الآخر كالمستجير من الرمضاء بالنار. وقال الآخر عمرك بالحمية أفنيته مخافة البارد والحار
أو بالحمية
بالحمية
ماشي
نعم عمرك بالحمية أفنيته مخافة البارد والحار وكان أولى بك أن تتقي من المعاصي حذر النار. ثم قال الله تعالى جل جلاله متوعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. وكذا قال أبو رزين والحسن وقتادة والربيع بن خثيم وعوم العقيلي وزيد بن أسلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أو الموصلي نعم أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش قال حدثنا محمد بن حميد عن ابن المبارك عن عمران بن زيد قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت. رواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشي به. وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا حماد الجزري عن زيد بن رفيع إن رفعه قال إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا قال فتقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيث به ويرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيدعون 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فييأسون من كل خير. نعم وقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يكمل الدكتور عبد الله شيخنا
هذا المقطع، يعني يقول تعالى أمير المؤمنين وهو صغير.
نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله، يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن رجعك الله أي ردك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم، قال قتادة ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا، فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي تعزيرا لهم وعقوبة، ثم علل ذلك بقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وهذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال في عمرة الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين، قال ابن عباس أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة، وقال قتادة فاقعدوا مع الخالفين أي مع النساء، قال ابن جرير وهذا لا يستقيم لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون، ولو أريد النساء لقال فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات، ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم
جزاك الله خير يا شيخ مصطفى.
اللهم آمين يا شيخ.
تفضل دكتور عبد
الله. أحسن الله إليكم وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله ورضي عنه، قال قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وألا يصلي على أحد منهم إذا مات، وألا يقوم على قبره يستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كما قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70، قال إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة به، ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري به، وقال فصلى عليه وصلينا معه وهو ابن عمر العمري به، وقال فصلى عليه وصلينا معه، وأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية. وهكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله به، وقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضا بنحو من هذا. فقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه فقال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لو علمت أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرق مشى شيخنا ولا مشى مشى ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجبت من جرأتي على رسول. نعم
قام على قبره حتى فرغ منه.
نعم صلى الله عليه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما في آية تانية غير دي ولا في آية تانية
هي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
هو قال حتى نزلت هاتان الآيتان.
هاتان الآيتان يعني. لعلها الآية الأخرى التي بعدها بيسير.
نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين.
لا وفي آية تانية في هذا المعنى أيضا.
أحسن الله إليكم.
اللي هي ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ممكن يكون من نفس المعنى. نعم.
فيما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به وقال حسن صحيح. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به فذكر مثله وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءته ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عبيد قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأتيه لم نزل نعير بهذا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن تدخلوه. فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه.
في القاسم يقول برضو وقد نهاك الله أن تستغفر لهم يعني في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا بدي كانت إيه نزلت قبلها. نعم. نزلت في قصة أبي طالب وكذا.
نعم.
طيب هنا عشان تكرر معنا كثيرا عبد الله ابن أبي كنا قرأنا في السيرة إن سلول أمه تمام؟
نعم.
لو قلنا مثلا في الموضع الذي مضى في أول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا قال وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله ابن أبي هكذا ثم نقول ابن سلول أو ابن سلول.
نعم.
على الفرق يعني بينهما فهو نعم. مش عبد الله ابن أبي ابن سلول لا هو نعم. عبد الله ابن أبي ابن سلول.
نعم
تمام. نعم
أحسن عليك.
فأبي أبوه وسلول أمه. نعم
نعم نقول في عبد الله بن أبي بن سلول.
ولو كانت عبد الله مجرورة ولو كانت منصوبة فإن عبد الله ابن أبي ابن سلول ولو كانت عبد الله مرفوعة عبد الله ابن أبي ابن سلول.
أحسن الله إليك.
وطبعا مع القطع ونية العامل يصح فيها أشياء أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين وإليك.
أفلا قبل أن تدخلوه فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه صلى الله عليه وسلم من قرنه إلى قدمه أو من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. ورواه النسائي عن أبي داود الحراني عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفف عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. أنا قلت يعني زي الحديث الماضي أن ابنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله. وقد رواه أيضا في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامر قال حدثنا جابر حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابنه أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير. فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك. وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء. قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبسه قميصا. فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وزاد عبد الرحمن وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره. فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا إسناد لا بأس به وما قبله شاهد له. وقال الإمام أبو جعفر الطبري حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود؟ قال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره كما قال الإمام أحمد.
هذا البعض من السلف رضوان الله عليهم يعني أراد أن يخرج الأمر على هذا ولكن والله أعلم لا يستقيم، لأنه إن استقام في مسألة القميص فماذا يفعل في مسألة الصلاة والاستغفار والقيام والتفلي ونحو هذا يعني. نعم.
يؤخذ من الآية شيخنا جواز القيام على القبر بعد الدفن.
لا هو لم يقل بعد الدفن، قال إلى أن يفرق.
إلى أن يفرق. نعم. نعم. أو في الحديث يعني الآخر استغفروا لأخيكم
بعد الفراغ اسألوا. أيوة. بعد الفراغ أيضا اسألوا له التسبيح.
أحسن الله إليك. كما قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها شأنكم
شأنكم نعم
شأنكم بها ولم يصلي عليها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان لأنه كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر إنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم أن المرز بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت.
يعني شاهد لمسألة قوية وهي مسألة أن هؤلاء قد مر معنا أيضا حديث الجلاس وهذا حديث حذيفة رضي الله عنه يفعل هذا مع هذا الرجل الذي مات. كان بعضهم طرح لا أدري متى لكن قريبا يعني ما يؤمننا أن يكون حديث من الأحاديث وضعه أحد أولئك فأخذه عنه التابعون ونقل إلينا. ففوق أن يقال إن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه أن يدخل فيه شيء مثل هذا فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ليدعوا واحدا من هؤلاء يقول قولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا فضحوه. ولهذا مثلا لا نجد حديثا ورد عن الجلاس مثلا على الرغم من أنه يعني قالوا في توبته ما قالوا أنه هو تاب وحسنت توبته وكذا لكن لا لم ينقل عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الأحاديث تدور على المشهورين المعروفين الثقات الأمناء الذين نسقوا أن باطنهم كظاهرهم وليس فيهم أحد من أولئك. نعم.
مما يزيد هذا تأكيدا يا شيخنا أنهم كانوا ينكرون على المعروف يعني كان ابن عمر ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه وحديث
عائشة تنكر على فلان وفلان وعلى نعم. نعم
فما الظن بغيرهم يعني.
نعم
أحسن الله إليك.
آمين.
ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال لا أصغرهما مثل أحد. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هانئ وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله. وقوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم
قالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكرين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة والطول، واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد خروج الجيش، فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما، كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي علت ألسنتهم بالكلام الحد القوي في الأمن وفي الحرب أجبن شيء. وكما قال الشاعر: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك. وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة قول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الآية. وقوله: وطبع على قلوبهم، أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه، ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. وقوله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. لما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم، فقال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم. وقوله: وأولئك لهم الخيرات، أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. وقوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بيّن تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج، وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. قال الضحاك عن ابن عباس إنه كان يقرأ: وجاء المعذرون بالتخفيف. دي قرأت يعقوب. ويقول: هم أهل العذر. وكذا روى عن ابن عيينة عن حميد عن مجاهد سواء. قال ابن إسحاق: وبلغني أنهم نفر من بني غفار منهم خفاف بن إيماء بن رحضة، وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية، لأنه قال بعد هذا: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي لم يأتوا فيعتذروا. وقال ابن جريج عن مجاهد: وجاء المعذرون من الأعراب، قال: نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحاق، والقول الأول أظهر والله أعلم، لما قدمنا من قوله بعده: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار، ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد ومنه العمى والعرج ومنه العمى والعرج ونحوهما ولهذا بدأ به ومنها ما هو عارض بسبب مرض عنا له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا ولهذا قال ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة رضي الله عنه قال قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله قال الذي يؤثر حق الله على حق الناس وإذا حدث له أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا وقال الأوزعي خرج الناس للاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة قالوا اللهم نعم فقال اللهم إنا نسمعك تقول ما على المحسنين من سبيل اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا وقال قتادة نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي قال حدثنا ابن جابر عن ابن فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أكتب براءة فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى فنزلت ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون إلى آخر الآية وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني فقالوا يا رسول الله احملنا فقال لهم والله لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا ولهم بكاء وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدوا نفقة ولا محملا فلما رأوه حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه فقال ليس على الضعفاء إلى قوله فهم لا يعلمون وقال مجاهد في قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم نزلت في بني مقر من مزينة وقال محمد بن كعب كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف من بني عمرو بن عوف بن سالم بن عوف عندي من بني
ومن بني تمام ثم بدأ يتكلم عنهم سالم ابن عوف ومن بني واقف وبدأ يتكلم عنهم حرمي ابن عمرو ومن بني مازن ابن النجار وهكذا يعني يذكر القبيلة ثم الشخص
نعم أحسن عليك كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف سالم وابن عوف ومن بني واقف هرمي بن عمرو ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى ومن بني المعلى سلمان بن ثقر ومن بني حارثة عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن بني سلمة عمرو بن غنمة
وعبد عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني. وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن نجار، وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفر المزني. وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن سارية الفزاري. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. تولى وأعينهم تفيض من الدم حزن ألا يجدوا ما ينفقون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن الأودي قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم واديا، ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم. حبسهم العذر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم المرض. ورواه مسلم وابن ماجه من طرق عن الأعمش به. ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء، وأنبههم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في كل حال، وأنبهم أحسن الله إليكم، وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
نعم. طيب جزاكم الله خير. يقرأ الشيخ سيف.
نعم أحسن الله إليكم.
تفضل الشيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام
الحافظ. وقع عندك الشيخ سيف ضعيف.
كيف الآن شيخنا؟
نعم.
صوت جاي شيخنا؟
إن شاء الله يكون كويس.
نعم. بسم الله عليك.
آمين آمين.
قال الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه في قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكذبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم أي قد أعلمنا الله أحوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقارا لهم إنهم رجس أي خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أي من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحالفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله فإن الفسق هو الخروج ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها. قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر، أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. كما قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكان يده قد أصيبت يوم نهاوند، فقال الأعرابي: والله إن حديثك لا يعجبني، وإن يدك لتريبني. فقال زيد: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطع والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد: فقال زيد بن صوحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: وحسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الثوري. ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما أهدى ذلك العربي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي.
من قريش يعني رجل. نعم.
أحسن الله. لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قراشين أو ثقفين أو أنصارين أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. حديث العربي في تقليل الولد. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا أبو سمة وابن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. وقوله تعالى: والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم بما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق أي في سبيل الله مغرما أي غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء أي هي منعكسة عليهم، والسوء دائر عليهم، والله سميع عليم أي سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنهم بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية، وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب محمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فأخذ عمر بيده فقال من أقرأك هذا؟ فقال أبي بن كعب فقال لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال نعم. قال وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال عمر قال أحسن الله لك. لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد
أو
بعدنا.
رفعة. نعم.
أحسن الله لك.
آمين.
قال نعم لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم إلى آخر الآية رواه ابن جرير. قال وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع الأنصار عطفا على والسابقون الأولون. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين.
يعقوب أيضا قرأ برفع الأنصار
تبع للحسن يعني. نعم.
لكن دوت يوهم إن هي من قراءات الشاذة لكن هي من قراءات المتواترة.
يعني نسبتها للحسن.
نعم
تنسب لكن ليعقوب لا يلزم أفضل. يعني
نعم
لكن لا يلزم
لا يلزم
يعني منه. نسبت إلى أحد المتقدمين فلا يلزم من ذلك إنها شاذة.
لا مش قصدي ما يعني أصحاب القراءات الشاذة يعني هم أربعة.
نعم
فمنهم الإمام الحسن البصري
إن ما نسب إليه يكون شاذة إذا انفرد.
ماشي
لا
ماشي شكرا أحسن الله إليك.
آمين جميل. نعم
أحسن الله إليك. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسل وخيرهم أفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم. وأما أهل السنة فإنهم يتربون عن من رضي الله عنهم. وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله. وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون. ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء الأعراب ممن حول المدينة منافقين وفي أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق أي مرنوا واستمروا عليه. منه يقال شيطان مريد ومارد ويقال تمرد فلان على الله أي عتى وتجبر. وقوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول الآية. لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن كان يراه صباحا ومساء. وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنهم ليس لنا أجر بمكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه، فقال إن في أصحابي منافقين، ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له، ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم. وتقدم في تفسير قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا أنه عليه السلام أعلم حذيفة بأعيان 14 أو 15 منافقا، وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم والله أعلم. وروى الحافظ ابن عساكر
أيضا اطلع تمشي نعم.
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني شيخ بيروت يكنى أبا عمر أظنه حدثني عن أبي الدرداء
ببيروت.
نعم أحسن الله لي. قال حدثني شيخ ببيروت يكنى أبا عمر أظنه حدثني عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق هاهنا وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا آتيك بهم؟ قال من أتانا استغفرنا له، ومن أصر على دينه فالله أولى به، ولا تخرقن على أحد سترا. قال وكذا رواه أبو أحمد الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتلة في هذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح قال وما علمي بما كانوا يعملون. وقال شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق، واخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا واختبروا.
تفسير قتادة يعني له رونق خاص، حينما يعني تتأمل كلامه يعني تجد له سبقا إلى معاني عظيمة جدا. وقد جمع تفسير قتادة أقوال ومرويات في التفسير ودرست في رسائل وانتهت إلى الناس يعني كلها يعني. نعم
الله
آمين.
فأخرج من المسجد ناس منهم فضحهم، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبأهم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس فهذا العذاب الأول حين أخرجهم للمسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر. وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. وقال مجاهد في قوله تعالى سنعذبهم مرتين يعني القتل والسباء، وقال في رواية بالجوع وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب النار. الحسن البصري رحمه الله عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. وقال عبد الرحمن بن زيد أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد. وقرأ قول الله فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، فهذه المصائب لهم عذاب وهي
سيف. طالما أن يعذبهم يبقى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. طالما أن يعذبهم بها في الدنيا يبقى ولا تعجبك.
يعني نعم
الموضع الثاني.
نعم. الموضع الثاني فإنما يريد الله ليعذبهم.
نعم
سلام الله. فهذه المصائب لهم عذاب وهي للمؤمنين أجر وعذاب في الآخرة في النار، ثم يردون إلى عذاب عظيم قال النار. وقال محمد بن إسحاق سنعذبهم مرتين، قال هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه أو الخلد فيه. وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين فقال ستة منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره وستة يموتون موتا. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قال لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك. قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق، فقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية إن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده.
المذنبين الخطائين المخلصين الخطائين المخلطين المتلوثين.
زيادة يعني؟
لا أصل عند الشيخ سيف المخلصين المتلوثين.
لا المخلطين.
عند الخاطئين المخلصين. صح.
نعم.
وقد قال مجاهد إنها نزلت في لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس وآخرون نزلت في أبي وقال ابن عباس في قوله تعالى وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك، فقال بعضهم أبو لبابة وخمسة معه وقيل وسبعة معه وقيل وتسعة معه، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وقال البخاري حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عفو قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا ثمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتياني فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى، قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة، قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك، قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. هكذا رواه مختصرا في تفسير هذه الآية.
البخاري يعني. نعم
عندي هكذا رواه البخاري مختصر.
نعم طيب نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خير.
اللهم آمين يا رب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.